بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي المفتي والمستفتي، فمن هو المفتي؟ المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي السائل عن حكم شرعي. يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجبت عليه التوقف. الشرط الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه. الشرط الثالث أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة. يشترط لوجوب الفتوى شروط، منها وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى، عدم الضرورة. طيب الثاني ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض. الشرط الثالث الشرطة الثالثة ياسين الشرطة الثالث ها ذكروا شرطين: وقوع الحادثة المسؤول عنها، والثاني ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت وتتبع الرخص. خلها يعني هذا إذا كان قصده التعلم هذا شيء. الشرط الثالث فالذكر هذا الجواز ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، إن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها. طيب ماذا يلزم المستفتي؟ أن يكون يريد استفتاء الحق والعمل به. والشرط الثاني أو الأمر الثاني لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. بسم الله. قال رحمه الله: الاجتهاد. تعريف الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق. ماذا؟ لا ما يلزم المستفتي؟ الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا، أي المستفتي، كقول السائل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفا نتوضأ بماء البحر؟ أن يصف حالته وصفا صادقا. هذا أمر مهم، هذا أمر مهم. بعض الناس مثلا يختلفون في شيء، فهذا يطرح سؤاله على ما يناسب الذي يريده، وهذا يطرح سؤاله على ما يناسبه، فيجيب هذا على ما يريد ويجيب هذا على ما يريد، فيظن تضارب فتوى العالم، ولم يوضح هذا مسألة جيدا ولم يوضح هذا مسألة جيدا، يعني ما أتى له بالحالة ووصف له الحالة وصفا سابقا. لكن صف للعالم وصفا سابقا بإنصاف تنصف بدون ما يعني الذي لك والذي عليك. تسأل تريد التوصل إلى الحكم الشرعي، تريد التوصل إلى الحق، ما يكون قصدك التوصل إلى هواك؟ الذي قصد التوصل إلى هواه هذا ما يوفق للحق، لكن إذا كان قصدك الحق تجرد للحق تصل سؤالك على الوصف الصادق، وعندها تكون إن شاء الله متجردا للحق. الرابع أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلى فهم الجواب إلا فهم الجواب تماما. أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا بعد الظاهر، إلا بعد فهم الجواب، أو إلا إذا فهم الظاهر، إلا إذا فهم الجواب تماما. ما عندكم؟ ها؟ ما عندكم؟ ما عندكم؟ إيش عندك؟ ها؟
ما في.
ها؟ عندك أنت إيش مطلع؟ كيف نفسها إلا وقد؟ ما في عندنا إلا وقد.
هذه
يا شيخ قبلنا هذه 32 جريدة. ها؟ طلعة جديدة. إذا أنت طيب يعني هذا هو إلا وقد فهم الجواب تماما. كلام طيب. هذا هو يعني في شيء سابق. بعدين تصور. طيب. هذا هو الآن الشرط الرابع واللازم الرابع، أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. طيب. ما هذا الشيء؟ جزاك الله خير. طيب قال رحمه الله الاجتهاد، تعريفه الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شرعي، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. والمجتهد من بذل جهده لذلك، من بذل جهده حتى يدرك حكما شرعيا، بذل جهده في البحث في الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يخرج بالنتيجة الحكم الشرعي. شروط الاجتهاد، للاجتهاد شروط، منها واحد أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها، يعني يكون عنده علم، يعني المجتهد من شروط الاجتهاد أن يكون عنده علم، علم بالكتاب والسنة، علم بالكتاب والسنة، وإلا على ما ذي من اجتهاده إذا كان ما عنده علم بالكتاب والسنة، فعلى ماذا يبني اجتهاده؟ إنما يبني المجتهد اجتهاده على أدلة الكتاب والسنة، فإذا كان عنده علم بأدلة الكتاب والسنة بنى اجتهاده على أصل صحيح. هذا لغة. أي أمر شرع، يعني تبذل جهد، تبذل جهدك، وبذل الجهد لا يكون إلا لإدراك أمر شرع. نعم. اثنين أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك، يعني يكون عنده معرفة بمصطلح الحديث، هذا الخلاصة، يكون عنده معرفة بمصطلح الحديث حتى يكون فاهم الأحاديث الصحيح والضعيف، فإذا اجتهد في مسألة بحث في الأحاديث هل هي صحيحة أم هي ضعيفة، لا يبني اجتهاد على أحاديث ضعيفة، يبني اجتهاد على أحاديث صحيحة. ثلاثة أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم المنسوخ أو مخالف للإجماع، يكون عنده معرفة بالناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ، يحكم بحكم وهذا الحكم منسوخ، إذا كان عنده معرفة بالناسخ والمنسوخ ما سيحكم بهذا الحكم، أو مخالف للإجماع، يكون عنده معرفة للإجماع، الإجماعات، يكون عنده اطلاع على الإجماعات كالإجماعات لابن المنذر جماعات شيخ الإسلام، جماعات يعني غيرهم من أهل العلم الذين ينقلون الإجماعات، إجماعات ابن حزم. فهؤلاء يعني يكون عندك معرفة بالإجماعات حتى لا يعني ماذا يجتهد الإنسان على بحكم يخالف إجماع العلماء. أربعة، أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك، يعني بمعنى أنه يكون عنده معرفة بأصول الفقه، يكون عنده معرفة بأصول الفقه حتى يعني لا يحكم بحكم عام وهناك ما يخصصه أو بحكم مطلق وهناك ما يقيده، طيب أو نحو ذلك من الأمور. خمسة، أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات، بما تقتضيه تلك الدلالات من عموم أو خصوص أو إطلاق أو تقييد أو إجمال أو تبيين. يكون عنده معرفة بالنحو، معرفة باللغة العربية، معاني اللغة، معرفة بأصول الفقه. ستة، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فليس كل من حمل الأحاديث يفقهها. هناك من يحمل الحديث لكن لا يفقهه ولا يفهمه، وهناك من يحمل الحديث إلى من هو أفقه منه. والأصل في المحدثين أنهم فقهاء، لكن هناك من يحفظ لكنه لا يفهم الأدلة، فلا بد أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من فهم الأدلة، فهم الأحكام من أدلتها، استنباط الأحكام من أدلتها، يستخرج من الأدلة الأحكام، هذا الدليل يفيد وجوب هكذا، يفيد وجوب هذا الأمر، هذا الدليل يفيد تحريم هذا الأمر، هذا الدليل يفيد الاستحباب، هذا الدليل يفيد الإباحة، هكذا يكون عنده قدرة على الاستنباط. نعم، هذا على الشرط الأول، يكون يعلم الأدلة الشرعية. والاجتهاد قد يتجزأ يعني أنه يجتهد، يكون مجتهد في أبواب مثلا الحج، يكون عنده قوة في هذه الأبواب أتقنها فيكون مجتهد فيها، أو في أبواب الزكاة يكون مجتهد في هذه الأبواب، أبواب الزكاة، باب الزكاة يكون عنده اجتهاد فيها لأنه أتقن هذا الباب، أتقن هذا مسائل هذا الشيء، مسائل هذا الباب أتقنه، فيكون هذا اجتهاد جزئي ليس اجتهاد كلي في جميع أحكام الدين، إنما في بعض أحكام الدين كالحج أو الصلاة تخصص في مسألة الصلاة، تخصص في مسألة الحج. عطاء ابن أبي رباح كان عالما في المناسك، كان متخصص في علم الحج، علم المناسك، كان إليه المرجع في مكة في المناسك، يرجع الناس كلهم إليه في مسألة المناسك، مناسك الحج. والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله، حتى إن عطاء بن أبي رباح يذكرون عنه أنه في مسائل الحج كانوا يمسكون عليه سرة يسألونه في مسائل الحج في أيام المناسك في مكة. نعم، هذا يشكل على شيء فيمسك، يمسك سرة حتى يصل إلى عطاء يفتيه. فجاء مرة ابن أمير من الأمراء يريد أن يتخطى الناس ويمشي أمامهم حتى يكون هو الأول في أن يستفتي ثم يمشي، يسأل ثم يمضي. فلما شعر عطاء بن أبي رباح بأنه يفعل أنه فعل هذا قال له ارجع فامسك من سائر الناس، امسك من سائر الناس مثل سائر الناس، امسك سرا من سائر الناس. نعم، حتى أن ذلك الأمير أو ابن الأمير قال ما وجدت نفسي ذليلا إلا عند ذلك العبد، لأنه كان يعني عطاء بن أبي رباح يذكرون عنه أنه كان أسود وأقطص، وكذلك أيضا يعني أعور، يعني المهم كان في عدة عيوب في خلقته. نعم، ومع هذا كان يعني رفعه الله عز وجل بالعلم وقال هذا الرجل ما وجدت نفسي يعني ذليلا إلا عند ذلك العبد. نعم، يعني لأنه كان أسود. فالحاصل بارك الله فيكم أن الاجتهاد قد يتجزأ، قد يتجزأ من يعني ماذا، من باب إلى باب، وهكذا يكون في باب مجتهد في مسألة دون غيره. قال ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهدا في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق. أجر على اجتهاده لأنه بذل جهده في الوصول إلى الحكم الشرعي، وأجر على إصابة الحق لأنه أصابه، لأنه بنى أدلة، بنى اجتهاده على دليل واضح، دليل من الكتاب والسنة. لأن في إصابة الحق إظهار الله وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد أي على اجتهاده، والخطأ مغفور له، قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجب عليه التوقف إذا لم يظهر له الحكم، يجب عليه أن يتوقف فلا يصدر حكما ولا يصدر فتوى، وإذا يعني في هذا الحال يجوز له التقليد للضرورة، يجوز له التقليد للضرورة. وكان شيخنا مقبل رحمه الله إذا نزل عليه بعض الزوار وعندهم فتاوى، عندهم بعض الأسئلة، إذا لم يجد وقتا لبحث هذه الأسئلة فإنه يرجع إلى، يقول كنت أرجع إلى شبر، يعني إلى نيل الأوطار الشوكان رحمه الله، لأنه مجتهد ليس بمقلد، فينظر أدلته، ينظر على ماذا بنى تلك المسألة واجتهد فيها، على ماذا بنى دليله، يعني ماذا مسألته على أي دليل، ويفتي به، يفتي به، فهو ما يقلد الشوكاني، ولكن ينظر إلى يعني مبحثه في نيل الأوطار، يقرأه لأن مبحثه دائما مبني على دليل، على أدلة، لأنه استنبط الأدلة الأحكام، فيأخذ ذلك المبحث ويأخذ ما يرجحه الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. وأما قوله وجاز التقليد حينئذ للضرورة، يعني هذا القول الأولى أن يقول وجاز أن يأخذ بدليل أو بقول عالم استنبطه من دليل، هكذا كان أحسن، حينئذ للضرورة، يعني ما يلزمه في هذا الحال أن يبحث ويستقصي في المسألة وهكذا، وهو يعني ماذا مضطر إلى أنه ينظر في المسألة سريعا، أنا في هذا الحال ينظر قول عالم وإيش دليل هذا العالم ويمشي عنه، أنا عند الضرورة انظر ما دليله، ليس المقصود ينظر ما قوله، ينظر ما دليله وعلى ماذا بنى هذا الاجتهاد هذا الحق. هذا هو خلاصة درس الاجتهاد، أنه بذل الجهد لإدراك حكم شرعي وأن له شروط، وهذه الشروط التي ذكرها مهمة، وهناك شروط أخرى كثيرة، لكن هذا هو القول الصحيح في اشتراط هذه الأمور، اشتراط هذه الأمور. نعم، إلهنا بارك الله فيك.